الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في شرح سنن الترمذي، وصلنا إلى الحديث 84 بعد 84 بعد 700، باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. وبسانده إلى الترمذي قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوب. أفطر الحاجم، هذا حديث صحيح يعني. قال: وفي الباب عن سعد وعلي وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان، ويقال معقل ابن يسار، وأبي هريرة وابن عباس وبموسى وبلال. حديث رافع ابن خديج حديث حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع ابن خديج. وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا، حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر. وبهذا يقول ابن المبارك: وسمعت إسحاق بن منصور يقول: قال عبد الرحمن ابن مهدي: من احتجم وهو صائم فعليه القضاء. قال إسحاق بن منصور: وهكذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم. هذا طبعا قول عند الإمام أحمد، لكن الصحيح كما فصلنا في دروس عمدة الأحكام، قلنا أن الحجامة جائزة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ستأتي بأحاديث ابن عباس التي سنذكرها، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والحادثة التي جاءت في النهي منسوخة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى لا يضعف الصائم، الصائم إذا عمل الحجامة يضعف. قال: وأخبرني الحسن بن محمد الزعفراني قال: قال الشافعي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. هذا هو الصحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم لأنه يؤدي إلى الضعف، هكذا قيل، والمحجوم لأنه قد يعني كانوا قديما يعني بطريقة الشفط زين، فقد يعني يدخل فيه شيء أو ما شابه ذلك فيؤدي إلى الفطر. نعم. قال: ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا، ولو توقع رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي، وإن احتجم صائم لم أرى ذلك أن يفطره. هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة، لأن الشافعي عنده قولان، عنده قولان، قول الأول ببغداد وقول الثاني بمصر. عندما رأى أوضاع الناس وعرافهم بدل الكثير من الفتاوى التي أفتى بها ببغداد. قال: ولم يرى بالحجامة للصائم بأسا، هذا القول الأخير للشافعي، وبه يعني يكون فتوى. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم صائم، فما جاء في الرخصة في ذلك. قال: حدثنا بشر بن هلال البصري قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم الصائم. هذا حديث حسن صحيح، هذا هو صحيح، هذا احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم. هذا طبعا عند البخاري وعند أهل السنن وعند أيضا الإمام أحمد في مسنده. قال: هكذا روى وهيب عند رواية عبد الوارث، وروى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة مرسلا، ولم يذكر فيه ابن عباس. حدثنا موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون ابن مهران. قلنا احنا المرسل إذا جاء من طريق آخر موصول فيحكم بالوصل، واضح؟ لأننا احنا هذه فائدة. الحديث مرات يأتي بإسناد ضعيف لكن له طرق أخرى صحيحة، فيحكم بصحته على ضوء الطريق الذي جاء منه. نعم، فلا يعني أن الإسناد ضعيف أن الحديث ضعيف، المتن ضعيف، قد يكون الإسناد ضعيف والمتن صحيح جاء بإسناد صحيح آخر، وقد يكون الإسناد صحيح الإسناد صحيح لكن المتن ضعيف، وهذا فصلنا فيها في دروس سابقة. نعم، قال حدثنا موسى محمد المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن شيد عن ميمون بن مهران عن النبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. طبعا هذا السند ضعيف لكن اللي قبله سند صحيح، ضعيف لضعف يزيد ابن أبي زياد، وأيضا عند أبي داود وابن ماجه وكذا النسائي في سنن الكبرى. قال في باب عن أبي سعيد وجابر وأنس وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم إلى هذا الحديث ولو يروا بالحجامة للصائم بأسا، وهو قول سفيان والثوري ومالك بن أنس وشافعي. إذن أحمد قال إنه يفطر، الذي يحتجم يفطر، والشافعي قال لا يفطر كما ذكرنا آنفا في قوله جديد في مصر. والصحيح أنه من احتجم في رمضان وهو صائم لا يفطر، لكن الأولى والأحوط أن يترك ذلك، الأحوط أن يترك ذلك خاصة أنه يؤدي إلى الضعف. قال وما جاء في كراية الوصال في الصيام. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، هذا قتادة ابن دعامة السدوسي ومن التابعين الثقات. نعم، عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، تواصل يعني ما يفطر، يأتي الغروب ما يفطر، يعني ليل مع النهار هو صائم، هذا هو الوصال. قال فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. نعم، اختلف العلم في هذا الحديث، يعني هل يطعمني ويسقيني أو يسقيني على الحقيقة، يعني طعام حقيقي كما في قصة مريم عندما دخل عليها زكريا وقال أنى لك هذا قالت من عند الله، أم هو قوة أم هي قوة يعطيها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. الراجح أنها قوة. لماذا؟ لأنه لو أطعم كيف يطعم وهو صائم، يعني ما يصح ذلك، زين، لكن هي قوة يعطيها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الراجح. طبعا الوصال هذا يعني مكروه، الوصال مكروه، مع أن كان بعض الصحابة يواصلون لكنه مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كره ذلك. نعم، كما ذكرنا احنا في دروس سابقة. قال الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وابي سعيد وبشير بن الخصاصية حديث أنس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كره الوصال في الصيام. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر، أيضا روي عن غيره يعني من الصحابة، لكن كما قلنا احنا هذه سنة، يعني هناك سنن محرمة وهناك سنن مكروهة. من السنن المكروهة هي الوصال في الصوم، يعني زين. من السنن المحرمة الزواج اكثر من 4 سنة، يعني طريقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو سنة لكن هي محرمة علينا. ادام نسأل الاخوة في الصفقة قل هناك سنة محرمة، فيتعجبون يقول كيف سنة محرمة؟ أقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربعة، وهي سنة لأنه من فعله صلى الله عليه وسلم. السنة هو إما قوله وفعله وتقريره، وهذا سنة يعني، لكن هي محرم علينا الزواج أكثر من أربع نساء. قال: وما جاء في جنوبه يدركه الفجر وهو يريد الصوم. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرتني عائشة وأم سلمة زوجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ثم يغتسل فيصوم. حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح، فيه دلالة أنه الجنابة لا تنقض الصوم، ولو أحد جامع زوجته ثم يعني ما اغتسل ونام مثلا، هذا لا يجوز، لكن يعني حدث لا يفطر. نعم لا يفطر. إذن قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. يعني بعضهم يسأل هكذا السؤال، يقول يعني جامع زوجته وعند الجماع أذن، هل يفطر أم لا يفطر؟ أقول يعني هل أنت يعني وازيت نفسك حتى تجامع زوجتك قبل الأذان بدقيقة؟ لا حدث تترك يعني مباشرة تترك زوجتك وانتهى الأمر. نعم ليس عليك شيء، لكن إذا استمريت زين إلى أن انتهى الأذان ثم يعني هذا عليك كفارة الإفطار مجامعة رمضان. نعم. قال العمل على هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد قال قوم من التابعين: إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح. قال: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. قال: حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصل يعني يدعى. هذا قلنا احنا المعنى المعاني ما تكون معاني لغوية أو معاني شرعية أو معاني عرفية. نعم هنا الصلاة في اللغة والدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، فقد تأتي في القرآن بمعنى الصلاة الحقيقية، وقد تأتي بمعنى الدعاء كما قال تعالى: إن صلاتك سكنا لهم. فهنا صلاتك يعني الدعاء، وكما في قوله تعالى في الأعراب قال: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذون ما ينفقون قال قربات عند الله وصلوات الرسول، يعني دعاء الرسول، يبتغون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تأتي بمعنى العبادة المخصوصة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذه العبادة المخصوصة بأفعال مخصوصة بأوقات مخصوصة، وكما في قول تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فهنا الصلاة جاءت بمعنى، كيف تعرف أن هذا بمعنى الصلاة العبادة التي كما قلنا بأفعال مخصوصة وأوقات مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وبين الدعاء هذا يعرف من السياق، من السياق يعرف المعنى اللغوي والمعنى الشرعي والمعنى العرفي. نعم إذن قال يعني الدعاء، فإن كان صائما فليصل يعني يدعو له، يعني هذا الدعاء، هذا حديث صحيح عند الإمام مسلم طبعا. قال: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. هذا أيضا حديث صحيح عند مسلم يعني، وقال وكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. لماذا إلا بإذنه؟ لأنه الرجل يعني يحتاج من زوجته بعض الأمور، خاصة في أمور يعني لا حياء في العلم، اشتهى زوجته زين، فهنا يعني إذا أذن لها تصوم وإذا لم تأذن يعني لا تصوم، هذا في التطوع. أما في الفريضة فلا إذن للزوج، لأنه لا طاعة على لا طاعة لمخلوق على معصية الخالق، لا طاعة عفوا لمخلوق على معصية الخالق. قال فابع عن ابن عباس وأبي سعيد حديث أبي هريرة حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في تأخيره قضاء رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث في الصحيحين، في دلالة أنه يعني الإنسان إذا كان مشغلا بأمر معين يعني يجوز أن يؤخر قضاء صيامه أو قضاء صيامه في شعبان. الآن نحن الآن سندخل في شعبان، يجوز، وهذا فعل سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فيجوز، لكن الأولى أنه يبتدر إلى قضاء ما فاته من صيام رمضان لعذر، وهذا هو الأولى لأنه يبقى في الذمة، قد يموت ولا يستطيع. لماذا أخرت عائشة؟ لأنها كانت مشغولة بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، كما جاء في طرق أخرى قالت لأمر رسول الله، نعم. قالوا قد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا. وما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم إذا أكل عنده المفاطر صلت عليه الملائكة. المفاطر هنا يعني نسخة جتي أيضا الفاطر، زين، ضعيف إسناده، ضعيف لا يصح لضعف ليلى أو جهالتها، يعني ليلى من ليلى هذه؟ وتفرد عنها حبيب بن زيد الأنصاري، من ليلى هذه؟ لا نعرفها، إذن حديث ضعيف. قال وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى، من ليلى؟ لا نعرفها. قال تحدث عن جدته أم عمارة ابنة كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ضعيف فقدمت إلي طعاما فقال كلي، فقالت إني صائمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ وربما قال حتى يشبع. هذا حديث حسن صحيح وهو صح من حديث شريك، وقلنا هذا أيضا ضعيف، نعم، ومجهولة لجهالة ليلى. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لا ليلى، أيضا ضعيف هذا. قال عن جدته أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه حتى يفرغ أو يشبع. وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. قال باب ما جاء في قضاء الحائض الصائمة دون الصلاة، نعم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مصر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. هذا حديث حسن. يعني المرأة تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. لهذا عندما سألت إحدى النساء عائشة رضي الله عنها لماذا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، فقالت لها: أحرورية أنت؟ كان الحروريون كانوا الحروريين عفوا كانوا يرون ذلك، فلهذا قالت: أحرورية أنت؟ نعم. قال: هكذا أمرنا. يعني هذا في دلالة على الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين وهم أصلا لا يتبعون القرآن ولا يحزنون، مجرد يعني هوى نفس. هؤلاء عندهم هوى نفس، صلى الله عليه العافية. يعني يأتيني يلا من أين نأتي بأن المرأة الحائض تقضي الصوم؟ من السنة، يعني يطعنون بالسنة نسأل الله العفو والعافية، وهم أحوج إلى السنة. يعني خاصة إحنا السنة هي كل أفعالنا وأعمالنا، صلاتنا، صيامنا، حجنا. يعني كيف نحج؟ يلا الآن الذي يقول يعني نحن لا نأخذ بالسنة، يلا قل لي كيف تحج؟ أنت أسقطت ركن من أركان الإسلام. كيف تصلي؟ يلا كيف تصلي؟ من أين أتيت بالصلاة؟ تقول أنا لا أخذ بالسنة. خاصة هذا يسمى نفسه شحرور، عليه من الله ما يستحق. هذا مجرم، هذا مدعوم بأموال من الغرب حتى يطعن في الإسلام. يعني تخيل يعطوه فضائية ويعطوه أموال وبيت وسيارة وراتب شهري، راتب شهري زين، هو ما يحسن يقرأ القرآن، يطعن بالسنة ويطعن زين. لك أنت أصلاً لست مسلماً، لأنك ما كيف تصلي؟ يلا كيف تصلي؟ تطعن بالقرآن وتطعن بالسنة وتطعن بالصحابة وتطعن بكل شيء، ما جعلت الإسلام شيء، صلى الله عليه وسلم. وكثير من المسلمين مع الأسف مخدعين به. نعم. إذن قال والعمل على هذا عند أهل العلم: لا نعلم بينهم اختلافا في أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. وعبيدة هو ابن معتب الضبي الكوفي ويكنى أبا عبد الكريم. قال: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستشاق للصائم. حدثنا عبد الوهاب الوراق وأبو عمار قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: حدثني إسماعيل بن كثير قال: سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستشاق إلا أن تكون صائما. نعم. هذا حديث حسن صحيح. وقد كره أهل العلم الصعوط للصائم، صعوط مثل القطرة تجعل في الأنف سموها صعوطا، ورأوا أن ذلك يفطره. وفي هذا الحديث ما يقوي قوله: باب ما جاء في من، طبعا القطرة للصائم تفطر لأنها تدخل إلى الحلق زين، تدخل يعني يجد طعمها، أما في الأذن لا تفطر زين، وفي العين لا تفطر. قال: حدثنا بشر بن معاذ العقلي البصري. بعضهم قال تفطر لأن هنالك مفذ، لا أنا أعتقد هذا الأمر يعني بعيد. نعم. وحتى لو كان يعني هنالك مفذ يسير، فيعني هو ليس أكلا وشربا ولا بمعنى الأكل والشرب، ويعني هذا أراه تشددا، أراه تشددا، قطعة العين، قطعة الأذن، قطعة الأنف. نعم معك، لأنه مخرج يعني مرتبط ارتباطا وثيقا، أما العين والأذن يعني بعيد. قال: حدثنا، فيجوز قطعة الأذن، يجوز قطعة العين، أما قطعة الأنف يعني كما قال كره العلم السعوط للصائم، ورون ذلك يفطره. في هذا الحديث ما يقوي قولهم. نعم. للنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال؟ بالغ في الاستشاق لا تكون صائما، دلالة على أنه الاستشاق، كثرة الاستشاق يؤدي إلى دخول الماء إلى أيش؟ إلى الجوف. نعم. قال: باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم، أو فلا يصوم إلا بإذنهم. حدثنا بشر بن معاذ العقلي البصري قال: حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. حديث ضعيف جدا، فيه أيوب بن واقد الكوفي وهو متروك الحديث، هذا بنزل على قوم فلا تصومن طوعا إلا بإذن ضعيف. قال هذا حديث بكر، وأبين لك لا نعرف أحدا من ثقاتي روى هذا الحديث عن هشام بن عروة، وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المديني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا، وهذا حديث ضعيف أيضا، أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث، وأبو بكر المديني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم. باب ما جاء في الاعتكاف. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري عن سعيد بن المسيب. طبعا المسيب فتح الهمزة وكسرها. قالوا أهل العراق، أهل العراق يقولوا بفتح الهمزة، وأهل المدينة كما ذكر ابن المديني شيخ البخاري علي بن المديني قال أهل العراق يفتحون يقول المسيب، وأهل الكسرة وأهل عفوا أهل المدينة يقولون بالكسرة المسيب هكذا. نعم، وكان يعني يكره ذلك يعني. إذن قال عن أبي هريرة وعروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. أما يعني كان يكره أنه يعني هذا لم يثبت بشيء صحيح يعني. قال في باب عن أبي ابن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر حديث أبي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح. حدثنا نادو قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عمرة بن عبد الرحمن هي أحد تلاميذ عائشة الأربعة. قلنا إحنا عائشة لها أربعة تلاميذ يأخذون منها الحديث بكثرة، منها عمرة بنت عبد الرحمن عروة وأيضا عروة وأيضا مسروق، يعني هؤلاء من تلاميذ عائشة الأربعة. عروة بن الزبير هو ابن أختها، وعمرة بنت عبد الرحمن ومسروق أبو عائشة. وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني يبدأ الاعتكاف من الفجر، والاعتكاف سنة ويجوز الاعتكاف بيوم واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر. وستأتي الاعتكافات التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفها. قال يعني بعض العلماء قال حتى لا يجوز أن الإنسان يعتكف بين الصلاتين مثل المغرب إلى العشاء، يعتكف يجوز ولو جزءا يسيرا. قال ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد مرسلا، لأن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد في الجاهلية أن يعتكف، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفتى قال له يعني افعل ما نذرت به. قال ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد مرسلا، ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم، يعني يبدأ كان النبي في صلى الفجر يدخل في معتكفه في العشر الأواخر. وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد، يعني عند غياب الشمس وبعدها هكذا قالوا. وقد قعد في معتكفه وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس، لكن الصحيح أنه يصلي الفجر ثم يدخل في معتكفه كما جاء في الحديث الصحيح. بما جاء في ليلة القدر ولو فعل من الليلة عند بأس، الأمر واسع إن شاء الله. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوز في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. نعم، ليلة القدر ذكرناها احنا وفصلنا فيها في دروس سابقة، قلنا كل الأقوال التي جاءت في تحديد ليلة القدر غير صحيحة، ويعني غير صحيحة يعني لا، لأنه مبنية على اجتهاد. لاحظ أنا لا أقول غير صحيحة يعني طعنا بقائلها، لا، لكنها مبنية على اجتهاد. ولو كان قولهم صحيحا يعني اجتهادهم صحيحا أو إنهم يعلمون هذه الليلة لعلمها من هو خير منهم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير من الصحابة، ما علم الليلة. عندما أخبر بالليلة وجاء ليخبر الصحابة فوجد رجلين يختصمان فأصلح بينهما فنسي أو نسي، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، لكن هو يعلم بأنها من العشر الأواخر من رمضان. بعضهم طبعا قال في 21، بعضهم قال في 23، بعضهم قال في 25، بعضهم قال أكثرهم قال 27. نفس ابن عباس اللي قال 27 عند أربع أقوال في ليلة القدر وكلها صحيحة، دلالة على أنه يعني لم يثبت على رأي، لأنه الأمر يعني يختلف، وهذا الاجتهاد يختلف. قد يرى الإنسان مثلا مسألة معينة ويجتهد بقوله ثم يتبين له دليل آخر، دليل آخر فيفتي به وهكذا. يعني اختفوا صحابة اختلاف كبير وأقوال كثيرة جدا، وكلها يعني الضابط فيها أن ليلة القدر في العشر الأواخر، وبالأخص في الوتر من العشر الأواخر، زين. لكن نقول في العشر الأواخر لأنه حتى بعضهم قال هي في الأيام الزوجية، واستدل بهذا فصلناه، لا أريد أن نعيد التفصيل، زين، حتى لا يطول المجلس، يعني نريد أن يكون الشرح يعني شرحا يسيرا، لا يكون شرحا مطولا، يعني وليس يعني كدروس بلوغ المرام. ويعني يعني قال أبي عن عمر وأبي بن كعب وجابر بن سمرة ابن عبد الله وابن عمر والفلتان بن عاصم وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس وأبي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة ابن الصامت، حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقولها يجاور تعني يعتكف، وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر من في كل وتر، لاحظوا هذا صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. قال الشافعي كأن هذا عندي، والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له نتمسها في ليلة كذا فيقول تمسها في ليلة كذا. لماذا؟ لأنه في العشر الأواخر، هذا رأي الشافعي. قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. نعم طبعا حديث أبي سعيد الخدري ذكرنا إحنا في دروس عمدة الأحكام، وكيف أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على طين وأفطرت في هذه الليلة، ورأى هذه ليلة القدر وهي التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني هكذا. لكن كما قلنا إحنا يعني هي كلها يعني أقوال. نعم. وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27. سيأتي واحد يقول لك كيف يحلف وهو لم يتكد؟ يجوز الإنسان أن يحلف على غلبة ظنه، يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة ظنه ولا كفار عليه. يعني أنا مثلا إجي رأيت شخصا من بعيد قلت والله هذا ابني، والله هذا ابني، غلبة ظني أنه ابني، نفس الهيئة ونفس الشيء، ترى وجدته ليس هو ابني، ما عليه كفارة، لأن اليمين كان على غلبة الظن. فلهذا عندما أقسم أبي على غلبة ظنه، ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا. نعم. قال روي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر، وهذا قول جيد، يعني تنتقل من ليلة الأخرى. لماذا؟ لأن العلامات نراها في سنة بال21، نراها بال23، نراها بال25 وبال27، يعني تتغير العلامات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا بذلك عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب إني علمت أبا المنذر، هذه كنيتي كان أبا المنذر، قال رب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن الفاتحة قال فالتهنأ العلم أبا المنذر عندما سأله عن الفاتحة. نعم. قال أنها ليلة 27. قال بلى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، هذه علاماتها ليس لها شعاع. فعددنا وحفظنا، والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. إذن هي في ليلة في رمضان، هذا لا شك فيه. زين، وفي عشر الأواخر أقوى الأقوال، وفي الفرادة تخصيصا في عشر الأواخر، لكن عشر الأواخر تقومها كلها إن شاء الله تنال ليلة القدر. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال ما أنا بملتمسها لشيء، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول التمسوها بتسع يبقين أو سبع يبقين، يعني تسع يبقين الأواخر، سبع الأواخر أو خمس يبقين أو ثلاث أو آخر ليلة. وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة، ثم فإذا دخل العشر اجتهد. هذا حديث حسن صحيح. بعض منه حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريمة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد فيه غيرها. هذا حديث غريب حسن صحيح. نقف إلى هنا إن شاء الله أخواني، جزاكم الله خير. غدا إن شاء الله أيضا مجلس